الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الإيمان والنذور، وفي الحديث الثاني من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال: والمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. ما زلنا في كتاب الإيمان والنذور، وتكلمنا في الدرس الماضي على كفارة اليمين، وعرفنا أن كفارة اليمين قد لا تجب في بعض الصور ولا تلزم في بعض الأيمان، وضربنا لذلك أمثلة متعددة. من يذكر بعضنا؟ قول الرجل: لا والله بلا والله، إذا لم يكن قاصدا لليمين وإنما جرت على لسانه، وهذا داخل في لغو اليمين. كذلك إذا نسي في يمينه أو في حنته، ها، إذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا أو مخطئا، حلف على شيء ثم وقع فيه عن طريق النسيان أو الجهل أو الخطأ، أو حلف على غيره فوقع فيه ذلك الغير عن طريق الخطأ أو الجهل أو النسيان، فإنه لا كفارة في ذلك على ما سبق إيضاحه. من حلف على أمر ماض فهو كذب، إن كان صادقا فلا إشكال، وإن كان كاذبا فهو كذب وكده باليمين، وليس في ذلك كفارة، وإنما الواجب التوبة. كذلك الغضب، وأي نوع من أنواع الغضب؟ إما أن يذهب بالذهن بالكلية بالعقل بالكلية فلا يدري ما يقول، أو يكون الغضب قد سيطر عليه واستحكم عليه وإن كان شاعرا بما يقول، فلا تلزم في ذلك الكفارة. كذلك إذا حلف واستثنى أيضا لا تلزم الكفارة. إذا حلف على أمر يظنه ثم تبين يظنه كذلك ثم تبين خلاف ما ظن، فإن الكفارة لا تلزم بذلك، على أن الكفارة في على أن الخبر الماضي ليس في كفارة مطلقا. كذلك اليمين الشركية ليس فيها كفارة، وفيها توبة إلى الله عز وجل. نعم، يمين غير المختار كالمجنون والصبي والسكران، وهكذا المكره ليس فيها كفارة. نعم، من حلف وقصد بحلفه توكيد الطلب ولم يقصد وقوع المخبر به، كأن يقول لغيره: بالله افعل كذا، أي والله أريد منك أن تفعل كذا، لا على معنى وقوع المخبر به، فليس في ذلك كفار، لأنه صادق في إخباره عن إرادته، ليس في ذلك كفارة على ما سبق إيضاحنا. قال المؤلف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. وقولها هنا: ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، وليس من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلف بالآباء: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فالحلف بالآباء لا يشرع، وهو من الحلف الشركي، لأنه حلف بغير الله عز وجل. وقد جاء الحلف بالآباء في بعض الأحاديث، فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصدقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما وأبيك لتنبأن، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخاف الفقر وترجو البقاء، إلى آخر الحديث. والشاهد منه هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أما وأبيك لتنبأنه. وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بصحابتي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما وأبيك لتنبأن. ثم قال له: أمك؟ قال: ثم من؟ قال: أمك، إلى آخر الحديث. والشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام له: أما وأبيك لتنبأن. وجاء في مسلم من حيث طلحة بن عبيد الله في شأن الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شعائر الإسلام، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما يجب عليه، فأقسم بالله عز وجل أنه لا يزيد على ذلك ولا ينقص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. في هذه الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحه إقسام النبي عليه الصلاة والسلام بالآباء: أما وأبيك لتنبأن، أما وأبيك لتنبأن، أفلح وأبيه إن صدق. فأشكلت هذه الأحاديث مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وقد سلك العلماء المسالك المتعددة في رفع الإشكال بين تلك الأحاديث وبين نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلف بالآباء وعن الحلف بغير الله عز وجل مطلقا. فمن أهل العلم من حكم على تلك الأحاديث بالشذوذ أو بالنكارة، ورد تلك الألفاظ بالكلية، لا أعني الطعن في أصل الحديث، وإنما طعنوا في هذه الألفاظ، كما ذهب إلى ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه في التمهيد، وهكذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الضعيفة، والشيخ مخبر رحمة الله عليه أيضا، وهكذا العلامة ابن باز وجماعة من العلماء تكلموا على هذه الألفاظ وبيّنوا عدم ثبوتها، وأن ألفاظ منكرة وألفاظ شادة خلاف الألفاظ الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من حاول الجمع، أثبت هذه الألفاظ وحاول الجمع والتوجيه بما يزيل الإشكال. وقبل ذلك هناك من أهل العلم من حكم بنسقها، وأن هذا كان قبل النهي، فلما جاء النهي ترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ونهى عن ذلك، وأخبرهم بأن الله عز وجل ينهاهم أن يحلفوا بآبائهم، فقالوا: تلك الأحاديث من الأحاديث المنسوخة. ومن أهل العلم من حاول الجمع، فمنهم من قال: هذه ألفاظ يتكلم بها العرب لا على معنى اليمين، تجري على الألسنة لا على معنى اليمين. ومنهم من قال: يتكلم بها العرب على معنى التوكيد، يتلفظون بها على معنى التوكيد لا على معنى العبادة والتعظيم، ولهذا يأتون بها فيما يكرهون، أي أنهم يذكرون آباء من يكرهون، فيذكر فيذكرون آباء الأعداء أما وأبي أعدائها، وقد يذكرون آباء الشامتين، وهؤلاء آباء غير معظمين عند المتكلمين، وهذا موجود في أشعار العرب، يذكرون آباء من يكرهون ويبغضون. واليمين يراد بها التعظيم، وهم يذكرون هذه الألفاظ في أناس لا يعظمونهم بل يبغضونهم ويكرهونهم. فلهذا قال جماعة من أهل العلم هذه كلمات يأتي بها العرب على معنى التوكيد لا على معنى العبادة والتعظيم، فلا يقصدون ما يقصد بالحلف من تعظيم المحلوف به. ومن أهل العلم من قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أي أن الحلف بالآباء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والنهي وارد لجميع الأمة، وهذا القول فيه ما فيه من الضعف ولا يستقيم مثل هذا التوجيه. ومنهم من ادعى في بعض الأحاديث التصحيف كحديث أفلح وأبيه إن صدق، قال صحفت من أبيه من صحفت من الله إلى أبيه، وأصلها أما والله أو أفلح والله، أفلح والله إن صدق، فحصل تصحيف من لفظ الجلالة إلى أبيه، والكلمتان بينهما تشابه باعتبار الشكل، أما والله أما وأبيه من حيث الشكل موجود شيء من التشابه فحصل تصحيف. وهذا إن استقام في هذا الحديث لكنه لا يستقيم في بقية الأحاديث. ومنهم من قال لعل النبي عليه الصلاة والسلام أضمر في نفسه القسم بالله عز وجل فقال أفلح وأبيه إن صدق، بمعنى أفلح ورب أبيه إن صدق، أما وأبيك لتنبأن أي ورب أبيك لتنبأن، فقالوا لعل النبي عليه الصلاة والسلام أضمر في نفسه ذكر الرب. وقيل غير ذلك من التوجيهات، وأظهر ما يقال في ذلك أن ألفاظ لا تثبت، أن ألفاظ لا تثبت في الحديث، هذا الذي يظهر فيها كما حرره غير واحد من أهل العلم. والثابت في الحديث عدم ذكر هذه اللفظة، وهذا موجود في الألفاظ الصحاح، فالألفاظ الصحاح ليس فيها هذه الأقسام بالآباء، سواء في حديث أبي هريرة الأول أو الثاني أو في حديث طلحة بن عبيد الله، ووارد أيضا في الصحيحين من غير القسم بالأب. فالظاهر أن ألفاظ شاذة لا تثبت في الحديث. وما رواه البخاري في صحيحه عن أن الصديق رضي الله عنه صلى العصر فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فأخذه ووضعه على عاتقه وكان يقول بأبي شبيه بالنبي وليس شبيها بعلي، لا شبيها بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك رضي الله عنهما. فهذا الحديث عن الصديق رضي الله عنه محمول على غير معنى القسم، وإنما هو محمول على معنى الفداء، أي أفديه بأبي، أفديه بأبي لا على معنى القسم وإنما على معنى الفداء. إذن الأصل هو النهي عن الحلف بالآباء، وهكذا الحلف بغير الله عز وجل، والحديث صريح في صريح الدلالة على النهي عن ذلك، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وتلك الأدلة كما عرفنا إما أن يحكم بشذوذها أو تتأول على غير معنى القسم إن ثبتت. أما الحلف بالآباء فهو محرم، ومن الحلف الشركي، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك في هذا الحديث: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال: وللمسلم فمن كان حالفا فليحلم بالله أو ليصمت. عرفنا أن الحديث الصحيح، لكنه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفيه الأمر بالحلف بالله عز وجل في حق من أراد الحلف لا مطلقا. قال: فمن كان حالفا فليحلف بالله. فإذا أراد الشخص الحلف فعليه أن يحلف بالله عز وجل، وليس المقصود الحلف بلفظ الجلالة الله، وإن المقصود الحلف بالله عز وجل أي بأسمائه وبصفاته، هذا هو المراد، سواء حلف بهذا اللفظ بلفظ الجلالة أو بغير ذلك من أسماء الله عز وجل أو بغير ذلك من صفاته، كل ذلك من الأيمان المشروعة. فالحلف بالله عز وجل حلف مشروع، الحلف بالله أي بأسمائه وصفاته من الحلف المشروع، هذا هو الأصل وهذا هو المقرر عند العلماء، وإن كان هناك نزاع بين أهل العلم في بعض الأيمان، ومن ذلك الأيمان بالأسماء المشتركة بين الخالق وبين المخلوق كالشكور والحي والرحيم والحكيم وغير ذلك من الأسماء المشتركة التي تطلق على الخالق وعلى المخلوق، هل يصح الحلف بها؟ هل يجوز الحلف بها أو لا يجوز؟ محل نزاع بين العلماء. فجمهور العلماء على مشروعية الحلف بها، ونازع في ذلك الإمام الشافعي وصام عليه الجمهور، فإن الحالف إذا حلف بها وهو يريد ربه سبحانه وتعالى فيمينه صحيح ومعتبر، وداخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله. وهذا حالف بالله عز وجل، إن حلف بالشكور أو بالحكيم أو بالحي أو بالعالم فهو حالف بالله عز وجل وله ما نوى، لكن إذا نوى بقوله والعالم يريد عالم البلد، نوى عالم البلد عظمه وأقسم به، وش يكون هذا؟ حلف شركي. وإنما الأعمال بالنيات، فإن حلف بهذه الأسماء وأراد رب العالمين سبحانه فهي أيمان صحيحة، هو حالف بالله عز وجل، فما عليه جمهور العلماء هو الصحيح، وما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمة الله عليه من المنع من ذلك ليس ذلك بصحيح فيما يظهر. وهكذا من الأيمان التي اختلف فيها العلماء اليمين بعلم الله، والعلم صفة من صفات الله عز وجل، فليشرع لي الشخص أن يحلف ويقول: وعلم الله لأفعلن كذا وكذا، أو لا يجوز الحلف بعلم الله، محل نزاع بين العلماء. فجمهور العلماء على مشروعية الحلف بعلم الله عز وجل، وخالفت الحنفية وزعموا أن العلم يأتي والمراد به المعلوم، فيأتي العلم على معنى الصفة لله عز وجل، ويأتي العلم بمعنى المعلوم، والمعلوم مخلوق، فلما كان العلم يأتي بمعنى الصفة وبمعنى المعلوم وهو المخلوق، قالوا: لا يجوز لي الشخص أن يحلف بعلم الله عز وجل. وما عليه جمهور العلماء أصح: وإنما الأعمال بالنيات، فإذا حلف الشخص وقصد بالعلم الصفة بعلم الله بصفة العلم لله عز وجل فهذا يمين مشروع صحيح. وإذا قصد المعلوم فله ما نوى، وتكون يمينه يمين شركية. والعجيب أن الحنفية أجازوا الحلف بقدرة الله، مع أن القدرة تأتي والمراد بها الصفة، وتأتي القدرة بمعنى المقدور، ومع هذا أجازوا الحلف بذلك. على كل، من حلف بعلم الله عز وجل وقصد الصفة فله ما نوى وهو حالف بالله عز وجل. وداخل في قوله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهكذا اختلف العلماء في الحلف بحق الله، هل يشرع للشخص أن يحلف بحق الله أو لا يشرع؟ فجمهور العلماء أجازوا الحلف بحق الله عز وجل، ومنعت أيضا الحنفية، وقالوا هذه يمين لا تشرع. وتأولوا حق الله عز وجل بمعنى الفرائض التي افترضها الله عز وجل على العباد، فهي حقوق الله عز وجل. فلهذا ذهبوا إلى المنع من هذه القسم. وأما جمهور العلماء فحملوا حق الله عز وجل، أي ما يستحقه الله عز وجل من العظمة ومن الكبرياء ومن الحياة ومن كمال الصفات ومن العزة وغير ذلك مما يستحقه الله عز وجل من الكمال، فحملوا ذلك على القسم بصفات الله عز وجل. وما عليه جمهور العلماء أصح، فإذا نوى الإنسان في قسمه هذا المعنى فإن قسمه صحيح ومشروع، وليس عليه في ذلك محذور. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهناك إيمان كثيرة حصل فيها النزاع بين العلماء، نؤجل الكلام عليها إلى درس قادم ببشيئة الله، وننتقل إلى كتاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه في أحكام السفر.